هل ما يحدث بسبب رفض الشعب لسلطة ولاية الفقيه وانقلابا على ثورة الخميني بعد 30 عاما؟ هل سقطت ورقة التوت التي كانت تستر هذا النظام بعد رفض الجيل الجديد لولاية الفقيه؟ هناك شباب ونساء دون 30 عاما على الأقل يشكلون فيما تقول الدراسات أكثر أو على الأقل 70% من هذا الشعب. على الأقل هناك أيضا بعض الإشكاليات والتحديات اللي وقعت فيها المجتمع الإيراني بعد انتخابات يعني نجاد وحرص المؤسسة الدينية بشكل أو بآخر على اختيار نجاد، ثم انقسام هذه المؤسسة الدينية، جزء منها كان منتمي للشارع المعارض الذي اختلف مع النظام، وجزء منها كان أيضا محافظا بشكل أو بآخر كما يقول على الثورة الخمينية. ما الذي يحدث في هذا الشارع تحديدا؟ وهل هذه أزمة عابرة واختلافات سياسية لا تتعلق ببنية النظام الإيراني السياسي، أم أنها خلافات حقيقية وجذرية في بنية النظام وهناك تحول بل وربما انقلاب على الثورة الخمينية؟ سنتعرف وإياكم على تفاصيل هذا المشهد السياسي الإيراني من الداخل عندما نحاور ضيفنا الأستاذ الدكتور أبو منتصر البلوشي، وهو الأمين العام لرابطة أهل السنة بإيران وأيضا الداعية المعروف. حياكم الله دكتور أبو المنتصر، وأشكرك أيضا لاستجابتك لدعوتنا اليوم. نحن نتحدث عن أزمة داخلية في إيران، انتهت الانتخابات وعين نجاد، كان من المتوقع بعد هذه المظاهرات أن تقف على الأقل أو تتوقف حدتها، تتباطأ ربما تتلاشى، يحدث داخل النظام أو خلف الأبواب المغلقة شيء من المفاوضات بين الجهات الرسمية الدينية والسياسية لحلحلة هذا المشكل. لكن فيما يبدو أن الشهور تمر والأزمة تتصاعد والشارع ما زال يغلي والرؤوس أيضا تتصارع، ما حقيقة المشهد الإيراني؟
بسم الله الرحمن الرحيم. النظام يعاني من شرعية، لأن ولاية الفقيه أثبتت في التجربة أنها غير موافقة لطبيعة الشعب الإيراني، وأيضا أثبتت تجربة فشلها في ميدان العمل. لما منظر الفكرة منظر ولاية الفقيه وهو آية الله منتظري يقول أنا الذي نظرت لهذا المبدأ وثبتت فشلها في التجربة،
صاحب الفكرة الأساسية
أين وكتب كتاب في هذا الموضوع، المنظر الفكري لولاية الفقيه ليس الخميني بل المنتظر،
الخميني مطبق للفكرة،
مطبق الفكرة أي نعم، وثبتت فشلها. وهو يقول نحن اخترعنا هذه النظرة ليكون ولي الفقيه مشرفا وليس حاكما. وهذا إيران يعاني هذه المشكلة منذ 150 عاما. طلبوا من الشاه وكتفوا في الثورة الدستورية أن الشاه يحكم بدون السلطة، بمعنى أنه يكون ملكا لكن دون سلطة كبريطانيا مثلا، وهكذا قرر لولاية الفقيه. لكن ولاية الفقيه لما وصل الحكم، وصحيح هو استفاد من بعض المؤسسات الدستورية التي هي صنعها، لكن كلها لشرعيته هو، بمعنى هناك مجلس، هناك انتخابات، هناك مؤسسات،
هناك مؤسسات فيما يبدو أمام الناظر على الأقل مؤسسات ديمقراطية، انتخابات، مجلس شورى، انتخابات رئاسية، كل هذا حاضر،
كلها حاضرة، ولكن كلها لا تملك أي شرعية إلا بموافقة خامنئي
اللي هو القرار الأول ليس للرئيس، هو
أبدا. ولذا خامنئي خاتمي قال بعد دورتين من الرئاسة، قال نحن كنا نشتغل ساعي البريد لدى خامنئي. هذا كلام رئيس جمهورية لدورتين. الآن النظام أمام الشعب صاحب الشرعية من تحت رجله، والنظام سرق أموال الشعب. قديما خامنئي لوحده يملك 33 مليار دولار، اللي كشف هذه المعلومة أيضا مخمل باف اللي هو من أقرب الأقرباء للنظام وخرج عليه. ثم
كشفت بشكل رسمي، الناس لم نسمع عنها، كشفت
لا نشر في التلفزيونات، نشر في الجرائد.
33 مليار
دولار فقط، هذا السيولة، غير أراضي، غير القصور، غير يعني
احنا نشوف في الصور انه جالس على الأرض في مكان يعني متواضع.
اي نعم، هي تبية المذهب الشيعي. كونتو جو بيجينو يقول التشيع والتصوف آلتان لا يمكن لصاصة إيران، لصاصة العجم أن يصلوا إلى الحكم إلا من خلال هذين المبدئين. ولكن طيب نهبوا أموال الشعب خلال 30 عاما، ثم سرقوا آراء الشعب وهذا أخطر. طبيعة الشعب الإيراني يستنى متى يكون حكم ضعيفا، هكذا فعل بأهد الشعب، انتظر حتى جاء أحمد نجاد الأول، أما الثاني فسرقوا آراء الشعب على الملأ على المكشوف، ولذا هم يعانون إلى الآن مشكلة الشرعية. خامنئي بسلطة
دكتور. خلنا نتحدث عن الواقع الآن بعد الانتخابات.
نعم.
هل يعني هؤلاء السياسيون وأيضا بعض الدينيين يعني اللي اللي شاركوهم بالإضافة إلى الجانب الشعبي اللي انقسموا على جزء من النظام الرسمي سواء الفقيه أو نجاد كمؤسسة أيضا رسمية كمؤسسة رئاسية، هل هؤلاء مختلفون على النظام نفسه، على بنية النظام، على ولاية الفقيه، أم أنه الإشكالية فقط أنه لا موسوي هو الأحق ونجاد ليس الأحق، يعني مشكلة فقط في جانب الرئاسة؟
لا، في البداية
تزوير أو عدم تزوير.
في البداية كان موضوع تزوير أنه أحمد نجاد ليس شرعيا بدليل أن الشعب صوت الموسوي.
نعم.
ولكن تطورت المطالب وجاءت الفرصة، فرصة وفاة منتظري، اشتعل الشعب، والآن هم المطالب أقوى بكثير. الآن هم يريد الشعب يريد إسقاط ولاة الفقيه، لكن قادة من يسمون بإصلاحيين لا يقولون ذلك، هم يقولون نحن نريد الاحتفاظ بالثورة، احتفاظ بالدستور، ولكن الدستور قال كذا كذا كذا.
إصلاح من الداخل.
إصلاح من الداخل.
لكن هل هم فعلا تتوقع أنه هذه مجرد يعني مرحلة، هم يريدون يعني تغيير النظام بشكل أو بآخر؟
هم يريدون تغيير النظام ولكن من الداخل. وليس بالثورة وليس بقوة عسكرية، إنما بانتخابات.
لكن ما يستطيعوا يصرحوا بهذا؟
لا، هذا يصرحون، هم يصرحون بشكل آخر، يقولون أنتم انحرف يا ولي الفقيه يا محافظون، أنتم انحرفتم من الثورة، بدليل أن الدستور قرر أن النظام يكون انتخابي مبنيا على آراء الشعب، نحن نسميه مردم سالاري، أي بسلطة الشعب. إذن أنتم انحرفتم، سرقتوا آراء الشعب، وليس جيل الثورة فقط، الآن الجيل الجديد أو الأجيال الجدد خلال جديدة خلال 30 سنة،
يعني الشعب،
بل الشعب، بل قادة النظام السابقين، خاتمي، رفسنجاني، ورئيس مجلس الشورى السابق، نعم، هؤلاء لم يكونوا من جيل الثورة، من جيل الجدد، بل من قادة النظام السابقين. إذن قادة النظام إذن انقلبوا للنظام.
رفسنجاني دعا إلى أن تتحول ولاية الفقيه إلى مؤسسة ولاية الفقيه، يعني يكون فيها مجموعة على الأقل كبيرة أكثر من عضو، لأنه شخص واحد فيما يبدو كما قلت قبل قليل فشلت التجربة وأصبح هناك حكما أشبه بالحكم الدكتاتوري.
هو لا شك في هذا، ولكن هذه الدكتاتورية بالنسبة لخميني كان مقبول شيئا ما، لأن خميني كان له كما يسمونه بشرعية ثورية وشخصية قوية ومرجع
كاريزما. نعم، هو صاحب
كاريزما. لكن خامنئي لا، خامنئي انتخب برسالة مزورة من خميني، برسالة مزورة، والذي زور هذه الرسالة من؟ أحمد خميني بمساعدة رفسنجاني. أحمد خميني لما انقلب على النظام شيئا بسيطا صمموه وقتلوه ابن خميني، والآن أحفاد الخميني وحفيد الخميني الوحيد الباقي اللي هو يرأس مؤسسة الخميني، المقبرة وكذا وهي بيوت الأوثان أنا مسميها بيران، هذا مهم جدا، ما حضر احتفال تنصيب أحمد نجاد، وبل صرح أكثر من ذلك، هو ونحن عائلة الخميني سنسحب ننسحب من إيران ونذهب إلى العراق. كي أين وصل أن شرعية النظام، حتى أحفاد الخميني أحدهم ذهب إلى أمريكا والثاني يقول لنا نخرج.
طيب هذا يطرح التساؤل، ليش الشعب وصل لهذه المرحلة؟
لظلم الملك يبقى مع الكفر لو إن كان عادلا، ولا يبقى مع الظلم ولو كان مسلما، كما قال ابن تيمية من القديم. الظلم
إحنا نسمع عن الظلم مثلا ضد بعض الطوائف، ضد أهل السنة، ضد، لكن ضد الشيعة أنفسهم كان هناك ظلم؟
سؤال قيم جدا. بالنسبة أهل السنة الظلم عليهم هو أخذي ديني، وهم يرون ماذا يرون، أن ما زال هناك شعوب سنية، ولا فكرة معظم الشعوب غير الفارسية في إيران من السنة، والعرب الآن تسننوا أكثرهم أيضا، وهذا ببركة الفضائيات والحمد لله تعالى، بعد فضل الله تعالى، ولكن ظلمهم للشيعة ليس أقديا إنما ظلم سياسي. طيب شعب 70 مليون لا يقبل أن يمثله شخص واحد، الآن الدستور لو قرر شيء، برلمان لو قرر شيء، إذا ما وافق الخامنئي أو من قبل الخميني لا قيمة له، وهو نفسه من أين يملك شرعيته؟ هنا مربط الفرس. الإمامة أو ولاة الفقيه هو يأخذ شرعيته من الإمام المهدي الموهوم هذا اللي دفنوه في سرداب. طيب، وهذا ليش جعلوه في سرداب؟ ليه؟ بشان النواب الإمام وليس بشان الإمام، حتى يصنعوا بين فترة وفترة تاريخية. لما جاء شاه إسماعيل الصفوي حكم إيران وتشيعت إيران بمساعدة النصارى من خلال هذا المبدأ، وإيران كانت دولة سنية، قتل عام مثل العراق الآن، وشيعوا ظلمهم للسنة، هدمهم لمساجدهم، قتلهم لعلمائهم، وآخر من قتل قبل يومين هذا قادتهم، أقدي تاريخي، ظلمهم للشيعة السياسي. أي الشيعي إذا طلب حقوق 70 مليون طبعا ما يسكت.
الدوائر، بعض الدوائر الغربية دكتور منتصر تتحدث عن أنه الجيل الجديد، وإحنا قلنا أنه على الأقل يعني 70% من نسبة هذا الشعب هو شعب شاب في النهاية من الجيل الجديد اللي ربما لم يحضر الثورة الخمينية، أنه في جزء كبير جدا من هذا من هذه الفئة من الشباب أصبحت يعني مهتمة ومحتفية بشكل كبير بالفكر الغربي والليبرالي تحديدا.
هذا صحيح، لأن النظام يتكلم ضد الغرب ظاهرا، وإن كان يتعاون سرا. لو كان الشاه موجودا الآن لا ما استطاع أن يقدم لأمريكا مثلا أكثر مما قدمه هذا النظام، ولكن ظاهرا النظام يخالف الغرب، ولذا عدوك صديقه. وبما أن الجيل الجديد ولد بعد الثورة رأى كل هذا الظلم وهذا الاضطهاد وهذا النهب لأموال الناس ولآراء الناس، قال طيب إذا كان هؤلاء أعداء الغرب معناته أعداء الغرب جيد. والآن أنا أعيش في الغرب في بريطانيا، أنا أتمنى النظام الإيراني يكون ديمقراطيا
عدالة الغرب الموجودة
مثل الغرب. فكيف بإيراني؟ الحريات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ما فيش مقارنة أصلا. بل إيران الدولة الوحيدة في المنطقة كلها ربما في العالم أن هناك 6 إلى 7 ملايين مشرد أو لاجئ خارج البلد غير الفقر بداخل البلد، وهذا هو السبب الذي جعل النظام الجيل الجديد ويقوم ضد هذا النظام. لكن السؤال الذي يطرحه نفسه نحن كسنة بالذات، ماذا فعلنا نحن؟ الآن هذا النظام سيسقط قريبا أو بعيدا سيسقط.
طيب السؤال هذا سأفتحه، لكن لو تجيبني على السؤال أيضا قبل هذا دكتور منتصر، أن هناك اتهامات وخاصة من النظام الرسمي، من الرئيس، من المؤسسة الدينية يعني على الأقل محتفية بالرئيس، أنه هذا التيار اللي تشكل المدعو تيار إصلاحي هو تيار تشكل بدعم من الغرب وإسرائيل ويحقق مطالبهم بشكل أو بآخر، وبالتالي هذا تيار عميل. وحتى هناك يعني وزارة الخارجية اتهمت صراحة بعض القوى وبريطانيا تحديدا وكثير من العملاء البريطانيين بأنه يحاولوا أن يهدموا بنيان الثورة من الداخل عبر هؤلاء العملاء واستخدام بعض ما يسمون بالإصلاحيين. اتهامات لهؤلاء بأنهم يمثلون أيدي وأذرع غربية.
هذا مجرد بروباغندا سياسية، دعاية إعلامية منذ بداية الثورة إلى الآن. أي شيء على شماعة الغرب وشماعة بريطانيا وشماعة أمريكا، إذا كان رفسنجاني أمريكي، إذا كان خاتمي أمريكي،
كيف أمريكا يا دكتور؟
هم يتهمونهم. أولا إصلاحيين أكثر من 40 تيار وليس تيار واحد، لا شك من بين هؤلاء من يريد ملكيين مثلا يريدون أمريكا، لكن معظم الإصلاحيين ومعظم الشعب الذي يتخفى وراء الإصلاحيين ليسوا أمريكيين ولا
خلينا في رأس المعارضة الآن موسوي وكروبي.
أين؟
هل فعلا يمكن أن يكونوا يعني يمثلون أو يحتفون بالفكر الغربي والتيار الغربي؟
لا، كفكرة كتيار إصلاحي كليبرالي ربما، أما هم كعملاء الغرب قطعا لا. إيش لهم مصلحة؟ هم رأوا الشاه كان مع الغرب ظاهرا، ثم النظام نفسه إيش ترك للغرب يعني حتى ما قدمه؟ نظام أنا برأيي النظام شبه غربي، ولكن يتستر
بمخالفين. هو يقف الآن أمام الغرب وأمام العالم كله في الأسلحة النووية وفي غيرها. يعني
كل داعيات، نحن ما نصدق كل هذا. الآن هل الغرب لو كان عدو لإيران سيسقط دولتين عدوتين لإيران العراق وطالبان؟ هل عدو هكذا يفعل؟ هذا ثانيا أموال إيران وين؟ أموال خامنئي وين؟ كلها في الغرب. قادة النظام أموالهم وين في الغرب، حتى اختلافاتهم يجون في الغرب يحولوا، لكن بطريقة ذكية حتى يجذبوا الشارع الإسلامي، ويستغلون قضية فلسطين، ويستغلون ويتاجرون بقضية فلسطين.
طيب خلنا ننتقل للسؤال اللي أنت طرحته وعيد طرحه عليك. نعم. وضع أهل السنة الآن بالضبط ضمن هذا المشهد السياسي المرتبك والمضطرب في داخل بنيان النظام الإيراني.
أهل السنة الآن إن قلت ليس لهم محل من الإعراب ما بالغت.
أولا ممن يتشكلون أهل السنة؟ عرب ولا؟
يتشكلون في الأصل من الكرد ومن البلوش ومن التركمان. أه. وبعد الثورة من أكثرية العرب بعد الثورة، وهؤلاء العرب تصننوا من خلال ظلم النظام لهم، ومن خلال بفضل الله تعالى ومن خلال قنوات عربية، لأنهم يفهمون اللغة العربية ويستفيدون من القنوات.
ما زالوا محافظين على اللغة العربية. أي نعم. كم نسبة هؤلاء السنة في
السنة؟ تقريبا ثلث سكان إيران، حوالي 20 مليون. أي نعم. لكن من سوء حظهم ليسوا في مكان واحد، إنما في أطراف إيران الأربعة. ولو وجد الدعم السياسي والمادي استطاع أهل السنة أن ينقذوا إيران وينقذوا المنطقة. ينقذوا إيران وينقذوا المنطقة.
كيف يا دكتور؟
بالإعلام. اليوم قناة واحدة تعمل ما لا تعمله الجيوش. اليوم قناة واحدة لو استغلت بشكل جيد تستطيع تغير إيران من الداخل. أنا ضربت لكم مثال قبل تقريبا عدة أشهر هنا. نعم. أنه 600 ألف إيراني تنصر من خلال القنوات الفضائية، ولكن معظم الشعب الإيراني لا يتنصر ولا يتحود ولا يتهمجس، إنما ولا يتعلم حتى، يبحثون عن بديل. أنا عندي برنامج باللغة الفارسية، يأتون ويبكون، أين أنتم يا سنة؟ أنقذونا نساء رجالا، لماذا آباؤنا وأمهاتنا ماتوا على الشرك؟ إذا نحن لو استطعنا أن ننشئ قناة باللغة الفارسية، ولكن بلغة صريحة، بلغة واضحة، ليس بلغة التقية وبلغة المجاملة كما يفعله البعض يعني من القنوات الفارسية، بعد نحن بإمكاننا إن شاء الله.
إحنا نقول نتكامل سواء في الجانب العربي أو حتى في الجانب الفارسي، يعني تكون هناك قنوات ذات بعد تسميها تقية، ذات بعد دعوي مثلا وإيماني لا تتكلم في السياسة. أيوة. ويكون هناك أيضا نحن بحاجة لقنوات فارسية تتحدث عن البعد السياسي والجانب على الأقل. أيوة. والحقوقي على الأقل. أيوة.
كلاهما يكملان بعضها. نعم. لا شك، يعني نحن يلزمنا شو إيران الآن عندها أكثر من 30 إلى 40 قناة بجميع اللغات.
أنت لديك قناة كما تقول تواجد تخاطب فيها
أنا عندي برنامج أستأجر ساعات من هذا التلفزيون ومن هذا التلفزيون وأستمر.
أه. في قنوات غربية أصلا؟
قنوات لا إيرانية في الغرب. أه. قنوات إيرانية وأفغانية في الغرب، ولكن أنا بصدد إنشاء قناة، وأناشد المسلمين أيضا أن يشاركوا معنا في هذا الهم، حملة دعوة. وأنتم في قناة الدليل أنشئوا قناة باللغة الفارسية، ولكن بلغة صريحة، انظروا كيف إيران يتغير من الداخل. وأنا أظن نحن الآن في فرصة تاريخية.
تعتقد أن الخطاب المباشر للإيرانيين سيكون أكثر إيجابية من المداراة؟
لا شك. أنا هذه هي تجربتي.
احنا نعرف ان اصحاب العقائد يعني فيما لو خاطبتهم بشكل مباشر ربما يعني يتمسكون اكثر ويتمترسوا
في ايران. لا يوجد اصحاب عقائد، ايرانيين تركوا الدين نهائيا، صاروا علمانيين بالملايين. ولكن مع هذا طبيعه التغيير المجتمعات تحتاج الى شيء من الصراحه، شيء من حتى ان التزم الامر مواجهه والمناظره. اي نعم. وهذه تجربتي انا، لم اقل يوميا ولكن ألمس كثيرا من الشعب الفارسي بالذات أن يتسننون. نعم. ولذا أنا أقول نحن ماذا فعلنا الآن؟ لو تغير النظام الآن، سقط النظام، نحن ماذا زرعنا؟ النظام خلال 30 سنة نظام عقدي، ماذا زرع في لبنان وفي العراق وفي اليمن؟ أنا أقول هناك يعني آلاف الصواريخ سقطت في صعدة، لو صار 20 صاروخ فقط وكل صاروخ مليون دولار تقريبا، لو صار 10 صاروخ صرف على القناة نتائج ستكون أكثر وأوضح.
طيب ماذا عن من يقول خاصة من المحللين السياسيين في الداخل الإيراني أو حتى من المحللين الغربيين المستقلين أنه كل هذه المظاهرات ليس لها علاقة ببنية النظام وليس لها علاقة يعني بإشكاليات الثورة كثورة، بقدر ما هي احتجاجات تسعى إلى تحسين مستوى المعيشة وموضوع الفقر والبطالة وقضايا يعني مرتبطة بحاجات الناس الأساسية؟ هذا يعني لو تم إصلاح هذا سيتم نسيان هذه الاضطرابات وعودة الناس إلى بيوتهم وأكثر استقرار.
جزء من هذا الكلام صحيح ولا شك، ولكن لو كان هذا فقط لماذا الإعدامات؟ لماذا يعدمون من شارك في المظاهرات فقط؟ هذا واحد. وثانيا هم يريدون لا شك إصلاح الوضع المعيشي وإصلاح الوضع السياسي، ولكن كل هذا لا يمكن هذا الإصلاح تحت سلطة ولاة الفقيه.
هل يملكون القدرة على تغيير هذا النظام؟ يعني إذا كان الشعب أو الشارع السياسي المعارض يبحث عن هذا التغيير بهذا الشكل اللي تحدثت عنه، هل يملك القدرة؟
النظام كما قال أبو الحسن بني صدر متشكلة من مجموعة من مافيات سياسية واقتصادية، والشعب يريد يتخلص من هذه المافيات. هذه المافيات هي التي تسيطر على خامنئي صاحب القرار السياسي. هي في الواقع خامنئي هو واجهة فقط، يشكل واجهة لهذه المافيات. ولكن الشعب إيش يعمل؟ يريد يتخلص من هذه المافيات، وشيئا فشيئا يأخذ حقه من النظام.
ما دلالة إحراق صورة مثل صورة الخميني في مظاهرات؟ يعني أعتقد هذا كانت صدمة حتى على الشارع السياسي.
ولكن هم نفسهم فعلوا ذلك، النظام فعل ذلك. الشعب أذكى من أن يفعل ذلك، أن يحرق صورة الخميني ثم يبقى تحت سيوف حرس الثورة. وعلى فكرة الذين قتلوا الناس في الشارع أنا صورهم معي وأسماؤهم حتى معي، هم من حزب الله اللبناني، جابوهم في داخل إيران ولقتل الشعب. لأن الحرس الإيراني كيف ما كان هم إيرانيون، الشعب يعرفهم، هم يعرفون الشعب، لذا لا يقومون بالقتل.
معقولة يكون أدخلوا ناس من حزب الله؟ وش علاقتهم بالمشهد؟
حزب الله أصلا منشوه إيران، حزب الله أصلا حزب إيراني،
لكن لديهم قوتهم، يعني ما الحاجة لأنه يستفيدوا من الأفراد من الحزب؟
ليس لهم دافع، عندهم قوتهم، لكن حرس الثوري الإيراني ليس له دافع لقتل الشعب، لأنه هو يعيش بين هذا الشعب. أما هذا الحرس الثوري تبع حزب الله جاي من لبنان، عنده دافع لأنه هو يرتزق من إيران أصلا، وهو ينظر ولي الفقيه بنظرة ثانية. وهناك نقطة مهمة، الشعب الإيراني ترك المذهب وترك لما رأى أن النظام ماذا فعل به، ولذا ترك ولاؤه لهذا المذهب ولهذا النظام. لكن ما زال الشيعة العراق والشيعة لبنان ولاؤهم لإيران، لأنهم لا يعانون ما يعاني الشعب الإيراني، فضلا عن دعم الاقتصادي لإيران لهم.
تعتقد أنه يعني يمكن الجيل الجديد وخاصة في الجانب الشعبي الناس تجاوزت مطالب الإصلاحيين؟ كان مطالب الإصلاحيين إعادة الانتخابات، بينما كانت يعني الشارع يتحدث عن غليان، مواجهة، إحراق صورة الخميني، مطالبات كبيرة، يعني كانت إشارات واضحة أنه أكثر جرأة حتى من مطالبات الإصلاحيين.
لا شك بعد الانتخابات وبعد موت المنتظري تجاوزت مطالب، وبدأوا حتى يقولون موت على ديكتاتور، موت على خامنئي. ألنا لما قرأوا خطاب خامنئي في موت المنتظري الناس قالوا أنت عميل أمريكي، عميل روسي. ولما هم هتفوا موت على أمريكا هذول قالوا موت على روسيا، أي أنتم أيها النظام أنتم عملاء روسيا.
طيب أنا خليني أقرأ لك أو على الأقل رأي الكاتب فهمي هويدي. نعم. هو يرى الفهمي هويدي أنه كل من الإصلاحيين والمحافظين يتحركان ضمن قيم الثورة كما سماها وثوابت هذه الثورة، لكن الخلاف باعتقاد المفكر الكاتب فهمي أنه يجري بينهما حول المطالبة بالمزيد من الحريات، ونفى في نفس الوقت وجود أي خلاف حول مسألة دور الفقيه، وإنما الاختلاف يتركز حول مدى صلاحيات ذلك الفقيه. وش رأيك؟
طيب المشكلة في صلاحية ذلك الفقيه،
يعني ليس مشكلة في أصل بنية وجود الفقيه، الولاية كولاية، هم فقط في الصلاحيات زيادة أو نقصان.
لا، إذا حجمنا الفقيه أي أنه يشرف ولا يحكم تقريبا ستنتهي المشكلة.
لكن متفق معه أنهم يتحركان الإصلاحيين والمحافظين ضمن قيم الثورة وثوابتها، ما يتجاوزوها، ليس لديهم انقلاب على ثوابت الثورة.
نعم، ضمن قيم الثورة وقيم الدستور، ضمن الدستور. نعم،
لا ينقلبون، لا يريدون الانقلاب على ثوابت هذه الثورة.
لا يريدون، ولكن ببطء. هم يقولون أن الدستور بحاجة للإصلاح، الدستور نفسه بحاجة، ولكن يتحركون ضمن الدستور أيضا، لأنهم يريدون، نقول نحن إصلاحيين ولسنا ثوريين، ولذا لا نريد ثورة، لا نريد دماء، لا نريد إراقة الدماء، ولسنا مع الخطاب المتشدد، إنما نريد تغيير ببطء ولو طال الزمن. وهذا خطاب عقلاني تقريبا.
هو هذا خطاب عقلاني، وهناك من يرى أيضا أنه مثل هذه، يعني خلنا نتحدث عن الثورة البيضاء كما تسمى ممكن هذه المظاهرات الشعبية ودعوات الإصلاح، أنه بالعكس هذه إيجابية للنظام الإيراني، ضمان على الأقل استمرار هذه السلطة وهذا المكون على الأقل الثوري منذ تقريبا الخميني وحتى الآن. ستستطيع هذه الثورة أن تصلح في شكلها الحالي كدولة، أن تصلح من ذاتها بشكل أو بآخر من خلال ربما توسيع الصلاحيات أو عفوا تضييق الصلاحيات أو توسيع السلطات لتشمل أيضا مجموعة من الخبراء اللي يمكن يشاركوا في اتخاذ القرار، بحيث يمكن يصبح مجلس شورى فقهاء بدل ما يكون ولي واحد للفقيه. وستستطيع هذه الثورة أو هذه الدولة مستقبلا خلال الأيام وربما الأسابيع القادمة إنها توجد شكل جديد تعيش ويضمن لها الاستمرار. هل تعتقد أن هذا المشهد يمكن أن يوصف في الحالة الإيرانية؟
هم اتهموا مخالفيهم الإصلاحيين بأنكم تقومون بثورة مخملية تقليدا من أوكرانيا، لكن هل يمكن الإصلاح في داخل النظام بعد كل هذه الإعدامات من 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 الذين قاموا بمجرد مظاهرة فقط، مظاهرة بالشارع؟ أما مجلس شورى الفقهاء، نعم خميني أول ما خدع المراجع جميع مراجع الشيعة أنه قال نحن سنشكل مجلس شورى الفقهاء من المراجع الشيعة من المراجع، ولكن أين تطبيق هذا الدستور؟ حتى في نفس الدستور أعطوا حقوق للسنة، لكن أين التطبيق؟
ما دور الحرس الثوري في هذه الأزمة؟
الحرس الثوري هو الحاكم الآن فعليا، الوزارات بيد حرس الثورة، وأحمد نجاد هو من حرس الثورة، وحرب الآن بين حرس الثورة في الواقع وبين الشعب.
هو اللي فعلا ربما في خط النار كما يقال في المواجهة خاصة على المستوى الشعبي، هو اللي يواجه الناس الآن؟
أين حرس الثورة والبسيج؟ نعم، وهناك دولتان في إيران، دولة في الظل ودولة ظاهرية. دولة الظل دولة خامنئي ومجموعة من المؤسسات التي تحت يده ولا تسيط دولة تشرف عليها، الدولة الظاهرية. دولة ظاهرية خاتمي أو أحمد نجاد أو رفسنجاني، ولكن الآن الدولة تتشكل معظمها من حرس الثورة.
من حرس الثورة. طيب خلني أخذ الاتصال معي الأخ ناصر من الرياض، تفضل ناصر.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. يا مرحبا.
حقيقة ضيفك الشيخ منتصر بلوشي، وحقيقة ودي أتحدث قليلا أنا سمعت عن النظام السياسي الإيراني، يعني من وجهة نظر شخصية.
تفضل.
يعني لا ننكر جميعا يعني أن إيران تعتبر يعني الآن قوة إقليمية لا يستهان بها مهما حدث من مناورات سياسية وإقليمية عالمية تجاه الأحداث اللي تروح المنطقة. ولكن يا أخي المتابع للمشهد الإيراني والمحلل الوضع السياسي الإيراني لإيران كدولة، يعني حقيقة نسمع من خلال وسائل الإعلام ولا ندري هل هذه بروباغندا ولا هو واقع أن الصناعات العسكرية الإيرانية وصلت إلى مرحلة متطورة جدا بالنظر عما يعني مثلا يحدث في مثلا في الأحداث لدول الجوار العراق وأفغانستان إلى آخره، وحالة الشد والجذب بين النظام السياسي الغربي والنظام الإيراني. الآن إيران حقيقة لا يمكن أن يكون هناك نظام سياسي الآن مستقر دون أن يكون هناك أيضا نظام تنموي قوي جدا. يعني الآن الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والديني والثقافي داخل المشهد الإيراني غامض بشكل كبير. يعني هل يمكن أن نوجد يعني أدوات علمية صحيحة ودقيقة لتحليل فعلا نظام السياسي الإيراني من وجهة نظر موضوعية بعيدا عن أي اجتهادات أو أي يعني مناطق انطلق منها المحلل السياسي؟
وضحت الفكرة أخ ناصر، شكرا. عبد الله من الرياض، تفضل عبد الله. عبد الله تفضل. عبد الله
السلام عليكم ورحمه
عليكم
الله.
السلام ورحمه الله وبركاته.
احييك اخ، احييك اخ انور، واحيي ضيفك الكريم.
بارك الله فيك.
اريد ان انبه على قضيه قد تكون يعني مهمله كثيرا عند النظر في الحركه الشيعيه، ولعل ضيفك الكريم خبير بهذا الامر. النقطة هي أن إيران تتفوق في لعبة إدارة الأزمات. السنة وأهل السنة عندهم يعني إشكالية في إدارة الأزمة، فهم يعيشون مع الأزمة ممكن يعني كأفراد معدودين من أهل العلم يقفون ويعرفون مساحة هذه الأزمة ويعرفون كيف يتعايشون معها، بخلاف الشيعة فهم يعني متفقين بكلمة واحدة و وأجندة واضحة يعني. لكن الغريب أن العلماء الذين يعني هم صمام الأمان للحركة السنية أنهم في يعني جزء عريض منهم يعني لا يريد أن يعيش بواقع هذه الأزمة، فتجده يقدم لهم حلول ويقدم لهم بعض التعايش معهم أو فيغطي أو يغطي على الصوت الذي ينادي إلى مدافعة هؤلاء مثل ضيفك الكريم الذي يقوم بهذا الدور. طيب. باختصار أنه نريد من العلماء أن يقفوا صفا واحدا لأنهم هم أكثر من يدرك مدى هذه الأزمة. طيب. وأن يعيشوا
وضحت الفكرة.
يعني أن يكون هناك أخ أنور.
نعم.
أن يكون هناك في الختام قضية فهم إدارة الأزمات.
طيب وشكرا. شكرا جزيلا عبد الله من الرياض. خلنا نعلق على ناصر يتحدث عن أنه رغم اختلافنا هناك قوة إقليمية حقيقية على المستوى العسكري، وهو أيضا يدعو على الأقل ويقترح أن يكون هناك شيء من النقاش من قبل المتخصصين لمعرفة طبيعة البنية الداخلية على المستوى الاجتماعي والثقافي الإيراني بموضوعية كما يقول وحياد، بعيدا عن الجانب العاطفي في النهاية نحن خاصة كأهل السنة.
قوة إقليمية نعم، لأنها ورثت قوة أيضا من عهد الشاه، كانت دولة قريبة من أمريكا وإسرائيل وجيش قوي، ولكن بعد تجربة وبعد 30 سنة من التجربة أقول إيران لو حصلت على قوة نووية لا تستعملها إلا ضد المسلمين وضد هذه البلاد لا سمح الله فقط، بدليل ما حدث في صعدة، وبدليل ما حدث في العراق، وبدليل ما حدث في لبنان. قوة إقليمية نعم، إيران تريد تحصل على أكبر مدى أو أكبر قوة في المنطقة نعم، هذا ولكن يستعمل ضد من؟ هم يلعبون بالألفاظ ضد أمريكا وضد إسرائيل، ولكن عمليا يقتلون المسلمين في العراق. عمليا هذا النظام يعيش على صنع الأزمات سواء في لبنان سواء في العراق سواء في اليمن. يعني ولذا أنا أشبه هذا النظام كدولة كرتونية يعيش على الأزمات، في الداخل ضعيف في الخارج أقوى من الداخل،
ولذلك يمكن محاولة الهروب من مشاكل الداخل تصعيد مع الغرب الخطاب خاصة الإعلامي.
عليك نور، بالضبط هو هذا.
طيب خلينا نسأل عن إدارة الأزمات. يتحدث أخونا عبد الله من الرياض أنه يعني يجيد يعني الإيرانيون تحديدا، ويمكن هو تحدث عن الجانب المذهبي الشيعي بشكل عام، إدارة الأزمات والاتفاق بشكل واحد، وأن يكون لهم خطاب في ظل ربما المواجهة، بينما يمكن أهل السنة يختلفون في هذا فيما
أهل
بينهم.
السنة أهل السنة كمذهب ديمقراطي فيها آراء متعددة وهم يصرحون بذلك،
واجتهادات مختلفة،
اجتهادات مختلفة منذ القديم إلى يومنا هذا، ويتحملون بعضهم. لم نرى في بلد سني أن سنيا قتل ثانيا لخلافه في العقيدة، هذه ناحية. ولكن الشيعة كحزب سياسي وليس كمذهب، هو في الواقع هذا المذهب حزب سياسي تمذهب بعد ذلك. هم خلافاتهم فيما بينهم أشد بكثير من خلافاتنا، يصل إلى تصفية دموية فيما بينهم، ولكن هم يتفقون فيما يتعلق بغيرهم، في هذا يتفقون، وهم كأقلية طبيعي هذا.
والآن اللي في العراق على الأقل الاتفاق كان واضح بين مع المختلفين، الشيعة اللي يعني ينتمون إلى الفكر الإيراني خاصة السياسي، والشيعة العرب تحديدا كان بينهم اتفاق في المشهد السياسي، وإن كان في اختلافات يعني
نعم
كبيرة.
ولكن أنا أظن إيران هي التي تدير العراق وليس أمريكا عقديا، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، إيران التي كانت تصب أمريكا خلال 30 عاما ووقت الأزمة قدمت كل جنودها وأحزابها لأمريكا، وسوف تتكرر هذه التجربة في أماكن أخرى لا سمح الله.
طيب.
ويجب أن ننتبه.
طيب خلينا نأخذ أبو عبد الله من المدينة المنورة. تفضل أبو عبد الله.
معك ورحمة الله.
كم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحييك وأحيي ضيفك الكريم وبارك الله فيكم.
بارك
وأشكركم لهذا البرنامج الطيب.
تفضل.
بالنسبة لطرح قضية القناة، قناة باللغة الفارسية، فعلما بأن لدينا قناة باللغة الفارسية باسم قناة النور الفضائية، ما أدري هل الشيخ يعني يعرف هذا الشيء وطلع على هذه القناة، وكيف يقيم الشيخ برنامج هذه القناة؟
لا أنا ما ودي يقيم الشيخ، معلش سؤالك أنا أتوقف التقييم بشكل يعني، هذه قناة أخرى وبرامج أخرى، ليس هذا مجال في هذه القناة أن نقيم أي قناة أو أي تجربة. في سؤال ثاني أبو عبد الله؟
قال مثلا ما عندنا بديل، ما عندنا قناة باللغه الفارسيه فلانا
يوجد. لا لا هو قال هو قال موجود هو على الاقل هو يمكن صحيح، لكن اللي افهمه وانا اعرفه منه حتى على المستوى الشخصي انه هناك قنوات، لكن هو يرى انه يحتاج قنوات اخرى تكون اجرأ في الجانب السياسي ربما وتبين الجانب الحقوقي،
الجانب السياسي والجانب الديني
والجانب الحقوقي بشكل عام اللي يمكن يتحدث فيه. فاذا تتكامل القنوات الدعويه والقنوات اللي يمكن
احنا لما ننقد شيء ليس معنى هذا نريد هدمه، انما نريد نكمل نريد نصلح،
وهذا المطلوب حقيقه. انا يمكن في البدايه يمكن ابو عبد الله ما استمع الينا انه المطلوب انه ليس كل القنوات ان تكون نسخه مكرره من بعضها البعض، هناك قنوات تتوجه الى الجانب الايماني والجانب العقدي وربما قناه تكون شامله بكل هذا، ثم قناه اخرى تتحدث عن الجانب الحقوقي والسياسي وربما المضطهدين في ايران او في غيرها. نحن نحتاج الى هذا التنوع بشكل او باخر. عبد الله من مكه المكرمه. عبد الله
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
الله يمسيك بالخير استاذ انور.
يا مرحبا.
امسي على الشيخ.
بارك الله
فيك. بارك الله فيك. الحقيقه كنت اتمنى يعني يكون من المحاور يكون ربط الموضوع بالجانب العقدي، بل المفترض يعني انه يكون الموضوع اساسه بما ان قناه
اسلاميه. طيب احنا نحترم رايك، يعني هذا اداره فريق التحرير هو اللي يحدد اتجاه الحلقه، لكن اذا لديك سؤال في هذا الجانب العقدي تفضل. متاح لك.
نتكلم عن السياسه والعقيده.
طيب اشكرك شكر جزيل اخي عبد الله، بارك الله فيك. اعتقد انت تحدثت عن الجانب العقدي، لكن هو حلقتنا اليوم نحن نتحدث عن الاضطراب
السياسي.
واضح انه اللي احنا نتحدث عن الاضطراب السياسي اللي داخل في بنيه النظام الايراني، والشيخ ايضا خبير في هذا الجانب، وان كان اشتهر عن يعني هذه المناظرات العقديه، فربما يعني الصوره الذهنيه لدى الناس انها تتحاور معك في هذا الجانب. هل هناك احتمالات لانهيار النظام الايراني بهذا الشكل تحديدا، الدوله بعد الثورة ربما يعقبها انهيار، ولا تعتقد أنه قوة هذا النظام كما تحدث قبل قليل قوة عسكرية كبيرة على المستوى الإقليمي تستطيع أن تتحمل مثل هذه الصدمات وتعيد تثبيت نفسها واستقرارها؟
أنا أظن هذا النظام سيسقط من الداخل، ولكن هذا يعود يرتبط للأحداث مستقبلا، والنظام ضعيف جدا في الداخل، إنما هو يعيش على صنع الأزمات في الخارج وفي الداخل أيضا. انظر كيف صنعوا الأزمة في المدينة المنورة وفي كردستان وفي بلوشستان ثم في سعدة وفي يمن، كل هذا حتى يشغلوا الشعب بالضبط. هم يطبقون سياسة شاه إسماعيل الصفوي، هذه السياسة الثورية التي أشغلت حرس الثورة والبسيج.
أحد المسؤولين العسكريين مثل اللواء مثل عبد الحليم أو نسيت اسمه من مصر تحدث أنه يعني كل هذه الإعلانات عن الصواريخ وعن المواقع وعن افتتاح بعض يعني صناعة الطائرات ودب، كل هذه فقاعات يعني صابونية، لأنه في النهاية لا يمكن لأي دولة حتى روسيا وأمريكا أنه كل خمس أيام يكون عندها شيء جديد صاروخ جديد. هذه مشكلة يعني.
لا شك.
فهل وحتى هو شبه أنه يعني هذا النموذج العراقي بصوته وضخامة البعد الإعلامي سقط في ساعات، وربما تكون إيران يعني لاحقة وما استفادت من تجربة العراق. هل ممكن أن يكون يعني هذا السيناريو العراقي يطبق في إيران، خاصة لو أمريكا فعلا أصرت على ضرب إيران مستقبلا؟
أولا أمريكا لن تضرب إيران ولا إسرائيل، هم بحاجة إلى إيران حتى يجعلوها بعبو للمنطقة.
هذا كلامنا نحن كأهل سنة وليس بشيك
شيء لا موضوع. أنا كلامك إيراني سواء كنت سني أو غير سني.
ما تعتقد أنها جادة خاصة في المرحلة الأخيرة؟
أبدا
الكيان الصهيوني ما يريد إسقاط إيران؟ ما هم
هناك صراع مصالح فيما بينهم، هناك صراع مصالح نعم، ولكن يسقطوا إيران ليش؟ اليهود آمنين في إسرائيل في إيران أكثر من إسرائيل، هل رأيت معبد اليهوديين هدم في إيران؟ أبدا، معبد يهود في طهران وفي إصفهان وفي شيراز، لكن مساجد السنة تهدم وعلماءهم يقتلون، هم عداوتهم مع السنة فقط وليسوا مع اليهود ولا النصارى.
طيب
هذه الناحية. ناحية ثانية، هل رأيتم رئيسا أمريكيا واحدا تكلم على التشيع خلال هذه 30 عام؟ لكن بمجرد ما حدث أحداث سبتمبر أول ما اتهم وهابية عرفت كيف؟ ولذا هم يعلمون، هم الذين صنعوا هذه الآراء باسم الإمامة والتشيع والولاية، ويعلمون متى يستغلونها لضرر المسلمين ولتفرقة المسلمين. وهذا المذهب ما يسمى بالمذهب، هذا الحزب السياسي مهيأ لدور الهدم في الإسلام. ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أنهم الروافض والشيعة لا يقعدون أما يمكنهم من الفتن والشر والفساد في الإسلام، قال هذا الكلام قبل سبعة قرون، واليوم هذا الذي يحدث في العراق وفي إيران وفي لبنان وفي المنطقة. لا. وأمريكا لن تضرب إيران وإسرائيل لن تضرب إيران، إنما هم يلزمهم بعبون مثل بعبو إيران حتى يشغلوا العرب ويشغلوا المسلمين فيما بينهم.
طيب
ولذا نحن من واجبنا أن نطفئ هذا النار. نطفئ هذا النار كيف؟ بقراءة الكتاب والسنة، بقراءة التوحيد.
أبو إبراهيم من المدينة المنورة، أبو إبراهيم تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حيا الله ضيفك الكريم الشيخ أبو المنتصر البلوشي وهذه الطلة المباركة، وشكرا جزيلا لكم على هذا البرنامج المبارك.
بارك الله فيك.
إيران دولة فارسية مجوسية بعيدة عن التشيع، وإنما اتخذت التشيع مطية لتحقيق أهدافها الفارسية والمجوسية لاستعطاف يعني كثير من الناس. إلى أي مدى نعتبر هذه الجملة يعني صحيحة يعني؟
طيب شكرا يا أبو إبراهيم. في اتصال آخر، عبد العزيز من تبوك، تفضل عبد العزيز.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا.
حيا الله شيخ، حيا الله استاذ انور، حيا الله شيخ منتصر البلوشي.
يا مرحبا.
انا اتمنى من العالم الاسلامي والعالم العربي خاصه ان يعني يغزو ايران من طريق القنوات الفضائيه كما ايران تغزو الان. فنعتقد ان القنوات الفضائيه ستؤثر على الشعب الايراني وتبين له الحقيقه، هذا اولا. واعتقد ان حرب صعده وفق الله دوله المملكه العربيه السعوديه كانت رسالة قوية لإيران، وأعتقد أن إيران فهمت الرسالة السعودية أن المخرب السعودي صعب مواجهته، وأعتقد أن الحرب صاعدة كشفت لإيران حقيقة قوة الدول الخليج وكذلك قوة بلاد الحرمين.
طيب.
هذه كانت إيران تحاول تلعب لعبة، لكن الله سبحانه وتعالى.
شكرا يعني جزيلا عبد العزيز من تبوك، شكرا جزيلا. خلنا نأخذ أبو إبراهيم، تحدث عن المقولة أنه ليس هناك كيان شيعي إيراني، هناك كيان مجوسي فارسي أخذ التشيع كمطية بالنسبة له.
التشيع الآن تمثل منذ قرون، يمثل هذا الدور أصلا. والتشيع الصحيح هو التسنن، شيعة سيدنا علي وأهل البيت كلهم كانوا من أهل السنة والجماعة. لا تجد من أهل البيت من إمام علي إلى إمام حسن عسكري من هو خارج السنة والجماعة، بل كانوا يعتقدون وما نعتقدون نحن أهل السنة والجماعة صواد العظم. لكن هناك طوائف باطنية التفوا بحول بعض أهمة أهل البيت، كما يقول إبراهيم الجبهان، سليمان إبراهيم الجبهان، كما يقول أحمد كسروي، كما يقول المؤرخون، التفوا بعضهم ليستغلوهم سياسيا.
لكن الطموحات الإيرانية ليست طموحات شيعية، هي طموحات فارسية مجوسية كما يقول.
هذا صحيح، ولكن التشيع اليوم يمثل هذا الدور. لم يبقى من التشيع الصحيح شيئا،
هو جسر فقط يلعب كواجهة
فقط. طيب. التشيع الصحيح هو الزيدية، زيدية البعيدة عن الحوثيين، بعيدة عن الفئات المتطرفة، هو محبة أهل البيت.
عبد العزيز من تبوك يتحدث عن غزو فضائي لإيران.
أنا أشكره لطرح هذا السؤال، وهذا هو المأمول من الشعب السعودي ومن الحكام في المملكة العربية السعودية، أن يهتموا بهذا الجانب. ولو اهتموا هذا الجانب، لو ملأوا هذا الفراغ، صدقني سيخدمون دولتهم، سيخدمون شعبهم، وسيخدمون أمتهم، وسيخدمون أمة الإسلامية. اليوم قناة واحدة تعمل ما لا تعمله الجيوش منذ سنين، وأنا أقول هذا الكلام
صحيح.
ولو أنشأ قنوات باللغة الفارسية، نحن بإذن الله تعالى، بإذن الواحد الأحد، سنضمن تغير إيران من الداخل. وإيران ليس هذه الوجه الكالهة الذي نحن نراها من النظام، بل هنا أنا وجدت شيعة إيران أكثر الشيعة استجابة وأكثرهم قبولا للحوار والأخذ والعطاء. ولكن منذ خمسة قرون هم لا يجدون بديلا غير ما صنعوه من مشايخهم.
طيب أخوي محمد من حفر الباطن، تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. في نصف دقيقة سريعة يا محمد عشان الوقت أدركنا.
طيب أحيي الشيخ أبو المنتصر، وفرصة سعيدة أن نراه على الشاشة.
بارك الله
وأشكركم فيك. على يعني هذا الإبداع وهذا التألق على الدليل بصراحة يعني.
شكرا جزيلا، تفضل.
يعني أنا أريد أن أذكر نقطتين على السريع يعني.
تفضل.
إحداهما أن إيران، أنا أرى أن إيران يعني مضخمة و يعني مكبرة يعني إعلاميا أكثر من اللازم يعني، وحجمها يعني في الواقع يعني أقل بقليل مما هو يعني. هذا أمر. الأمر الثاني أنه لا أعتقد لا علاقة بالتدين والتشيع بما يحدث الآن، هي أمور سياسية بحتة وأطماع واضحة في ثروات بلدان معينة.
طيب.
يعني فهذا يعني أريد أن أسمع رأي الشيخ في هذا.
أشكرك شكر جزيلا محمد، وضحت الفكرة. عبد الهادي من جدة في نصف دقيقة، تفضل يا عبد الهادي. عبد الهادي أخفض صوت التلفزيون يا عبد الهادي.
تحياتي لك ولضيفك الكريم. فنحن دائما نسمع عن إيران وعن دورها في المنطقة وعن جهودها، فنحن ماذا قدمنا يعني، ماذا قدموا العلماء المسلمين وخص بهم في بلاد الحرمين، وماذا قدموا المسلمين والمسؤولين في دول الخليج أمام هذا المد الخطير على المنطقة؟ هذه تحياتي لكم.
شكرا جزيلا يا عبد الهادي. مخلف من الجوف، تفضل يا مخلف.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف الحال؟ عساكم طيبين.
بارك الله فيك، تفضل يا مخلف.
الله يجزاك. بغيت اسلم على الشيخ عبد المنصور بلوشي، وابغى بس يعني يوضح لنا من نشوف لما نسمع ايران تتكلم عن اليهود وعن اسرائيل وانها تهدد اسرائيل، وبالناحيه الثانيه راح نشوف الشيعة وحبهم لليهود وتصوير معاهم. بغيت بس الشيخ انه يتكلم عن الجزئيه هذه.
طيب شكرا يا مخلف، بس تجاوبني الشيخ نتفق لأن الوقت شارف على الانتهاء. نجيب نعم بشكل سريع. خلنا نأخذ محمد يتحدث عن فكرتين، فكرة يبدو أتحدثت عنها أنه ليس هناك تشيع، هناك يعني على الأقل طموح ربما فارسي، لكن يقول أنه هناك تضخيم إعلامي لقوة إيران.
لا، إيران نفسها تضخم هذه القوة.
وربما الغرب يساهم في هذا عندما يعني يجتمع كل
هم متفقين فيما بينهم، يقضوا بعضهم الدعايات يعني يلعبوا بعقول الشعوب.
طيب عبد الهادي، ماذا قدمنا نحن كعلماء كمسؤولين كسياسيين كدعاء ضد هو هذا المد الإيراني؟
هذا هو السؤال الذي طرحته من بداية الجلسة، ولذا نحن يجب أن ندرك ما فات خلال 30 سنة. إيران زرع الآن يحصد في يمن وفي لبنان وفي العراق، والمستقبل أسوأ لا سمح الله. نحن يجب أن لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، ولدرء فتنهم ولإطفاء هذا النار الذي خرج من بيت النار، يجب أن نكون قنوات فضائية فارسية حتى تخاطب شعب الإيراني، الشعوب الإيرانية
بلغة فارسية وبعقلية سنية.
وبعقلية سنية.
طيب نأخذ سؤال تهديدات إيران يعني للكيان الصهيوني كانت واضحة، وفي نفس الوقت يجد أن هناك أيضا مفارقة بالتقائهم بكثير من هؤلاء.
تهديدات جوفاء بدليل اليهود
يعني لا يكاد خطاب يوم عسكري يوم
نعم، ولكن أحمد نجاد نفسه كما قال أحد أقربائه هو من عائلة يهودية أصلا، هو من عائلة يهودية. إيران تدار، ما فيش مشكلة تاريخيا بين إيران وبين اليهود تاريخيا منذ زمن كوروش إلى الآن، ما فيش مشكلة سواء كان هذا النظام شاه أو هذا النظام خامنئي أو خميني. هم يتاجرون بدعايات سياسية. طيب. ولكن في النهاية صواريخ إيران تضرب من؟ تضرب صعدة، تضرب اليمن، تضرب المملكة العربية السعودية والعراق.
هنا اضطرابات في البحرين، اضطرابات المغرب بعد يعني، وربما الآن حتى في سوريا هناك محاولة تشيع واضح نعم في المنطقة العربية. أبو محمد من جدة، تفضل يا أبو محمد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مساك الله بالخير.
مساك الله بالنور، تفضل.
أنا ما أكملت مداخلتي بارك الله فيك، كلمتك يعني قبل قليل.
بس معليش لأن الوقت أدركنا يا أبو محمد، الله يكرمك.
كلمة بارك الله، يعني حتى لو تغير النظام، حتى لو تغير النظام الإيراني. معي بارك الله فيك.
أسمعك كمل.
يعني حتى لو تغير يعني تغيرت الحكومة، يعني ذهب أحمد نجاد، حتى لو سقطت ولاية الفقيه، هل مشكلة يعني حتى نعرف أن القضية ليست في مجرد تغيير النظام، المسألة ليست يعني فقط جانب سياسي،
الجانب عقدي.
يعني سنجد لن تسمع أحد ينبذ بمن شفه عن أي انتقاد للنظام السياسي فيما لو تغير، مهما بلغ، مهما استمر الانحراف العقدي عندهم. طيب. ومهما جاهروا بال.
طيب وضحت فكرتك أبو محمد، أشكرك شكر جزيل. وضح. حامد من الدمام، تفضل يا حامد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟
يا مرحبا، تفضل حامد سريعا بارك
الله. الله يهينك، أود أن أسلم على الشيخ أبو منتصر القلوشي.
وصل سلامك، بس عطنا
السلام. الله يبارك فيك. نحن نبغى نسأل بس عن يعني نظرة الشيخ في المستقبل، مستقبل يعني تخطيط إيران.
طيب.
تخطيط إيران من حيث أنها الآن تأتينا من الشمال من جهة العراق ومن جهة لبنان، وتأتينا كذلك من الشرق.
طيب شكرا يا حامد، وضح السؤال. في أحد ولا خلاص؟ طيب خلونا عشان أيوة أيضا نختم. طبعا محمد أشار نفس الموضوع أنه تأكيد على الجانب العقدي وهو أيضا جانب مهم كما أشار ربما الأساسي والمفصلي، وإن كان في حلقتنا هذه ما تطرقنا له لأنه إحنا نتحدث كما قال فضيلة الشيخ عن الجانب السياسي والاضطرابات السياسية تحديدا. حامد يتحدث عن النظرة المستقبلية، ويمكن إحنا نختم بهذا السؤال، نظرتك المستقبلية لهذه الدولة.
هذه الدولة لو استمرت لو بقيت ستثير شرورا كثيرة وفتنا كثيرة و وستحرق نفسها والمنطقة بأكملها لا سمح الله، إلا إذا تدارك الوضع، تداركنا الوضع ويمكن ذلك من خلال كما قلت إنشاء قنوات فارسية، يمكن من خلال قبول طلاب إيرانيين في البلاد العربية سيما في المملكة العربية السعودية، وهؤلاء الطلاب سيكونون خير السفير للوجه المنير للمملكة العربية السعودية في هذه البلدان، سواء في إيران بالذات وأفغانستان وطاجكستان المناطق اللي نفوذ إيران فيها كثيرة، وأيضا من خلال خدمة للشعوب السنية وغير الفارسية في داخل إيران.
أنا أشكرك شكر جزيلا دكتور أبو منتصر البلوش الأمين العام لرابطة أهل السنة وأيضا الداعية.